لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج في قصصهم عبرة. من خلال هذا البرنامج نبين شيئا مما في كتاب الله سبحانه وتعالى من قصص وأخبار، من أجل أن نستلهم منها الدروس والعظات والعبر، وتكون لنا نعم العون في طريق دعوتنا إلى الله وفي طريق إصلاحنا وبنائنا لهذه الحياة. تحدثنا في لقاءات متعددة عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونبي الله إبراهيم له مواقف متعددة، سواء في قصة بناء الكعبة أو في ترك هاجر أو في مكة قبل بناء الكعبة أو في مواجهته لأبيه وقومه ودعوتهم إلى الله جل وعلا. وقلنا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يمتاز بالذكاء في عرض الدعوة إلى الله جل وعلا، وأيضا في تشكيك الآخرين في المبادئ الباطلة التي يبنون عليها عقائدهم. ودائما المسلم بحاجة في دعوته إلى الله عز وجل إلى أن يفقه أمور الآخرين حتى يستطيع أن يؤثر فيهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. إذن المدعوون هم أهل كتاب، ليسوا مشركين وليسوا وثنيين. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا، إلى أن يوحدوا الله جل وعلا. إذن أعظم الأمور التي يبدأ بها في الدعوة التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتدفع إلى فقرائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل وبين الله سبحانه وتعالى حجاب. في هذا اللقاء أيضا سنتحدث عن شيء من المواجهة التي حدثت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه وقومه. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن إبراهيم عليه السلام يخاطب والده آزر ويقول: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقد بين الله جل وعلا لنا ذلكم الخطاب الرائع في محادثة الابن لأبيه، وهنا قضية في غاية الأهمية. بعض الناس يعيش في بيئة غير مسلمة فيكون والده أو والدته على غير الإسلام، أو يكون هو قبلها على دينهم ثم يسلم فيتعامل مع والده ووالدته بطريقة فظة فجة تصرفهم عن الإسلام صرفا. ولهذا تعالوا نتأمل كيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاطب أباه. قال الله جل وعلا في خطاب إبراهيم لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان. إذ قال، يقول الله عز وجل: إن واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا أبتي. وهنا النداء بالأبوة يقرب القلب قبل العقل من آزر لابنه إبراهيم. قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أسئلة، يطرح أسئلة إبراهيم عليه السلام من أجل أن يجد ذلك الأب المسكين، أن يجد جوابا لها. قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا هو المعنى الذي ذكرناه قبل قليل حينما قال أتتخذ أصناما، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يقول الله جل وعلا في حديث إبراهيم، إذن هذا السؤال الأول من إبراهيم لأبيه، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يقول يا أبتي أنا لا أتكبر عليك ولا أنظر إليك نظرا قاصرا، لكن الله جل وعلا حباني بالنبوة وحباني بالعلم وأنت من أقرب الناس إلي فأنت أبي. قال يا أبي يا أبتي إني جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. النصيحة الثالثة يا أبتي لا تعبد الشيطان، الطريق الذي تسيرون فيه هذا طريق الشيطان وليس طريق الرحمن، هو الذي زين لكم وسول لكم أن تعبدوا هذه الأصنام من دون الله. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم بين له أن الذي دفعه إلى دعوته لأبيه هو أنه يخشى على أبيه، قال سبحانه وتعالى يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أريدك أن تقترب من الرحمن وأن تكون وليا للإيمان ولا تكون من أتباع الشيطان. الوصية الرائعة. ثم قال له والده بعد هذا، يعني الآن وصايا كلها تدل على الشفقة، تدل على الرحمة، تدل على أن الله، أن إبراهيم عليه السلام يملك في قلبه الرحمة لأبيه ولقومه. فكان جواب أبيه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. الآن أسئلة طرحها إبراهيم عليه السلام، الوالد لم يجب عن أي سؤال، لأنه كما قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ليس لديهم حجة. وحينما أراد إبراهيم أن يؤكد لهم أنها مجرد وراثة عن آبائهم وأنهم ليس لهم الدليل، لما حطم الأصنام وجعلهم جذاذا إلا كبيرة لهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا لقد سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا أأنت فعلت بهذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بالفعل بدأوا ينظرون إلى أنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ولا يدافع عن نفسه، فضلا عن أن يجلب الخير ويدفع الشر عن الآخرين. لكن الأب المحكوم بموروث الآباء والأجداد وبعيدا عن العقل وبعيدا عن العلم وبعيدا عن الإيمان، قال سبحانه وتعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فكان جواب إبراهيم قال سلام عليك، لم يقتله، لم يشنع عليه، لم يفعل ولم يفعل، وإنما تحدث معه بالسلام. يقول الذي بيني وبين قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يقول الذي لك مني أن يكون بيننا السلام وأن أستغفر الله لك حتى يهديك الله عز وجل إلى الإسلام. فقال وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال سأعتزلكم وأعتزل أصنامكم وأعتزل ما تعبدون من دون الله. قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وذلك إبراهيم عليه السلام يقال له أبو الأنبياء. هذه المعاني الكريمة نحتاجها في هذا الزمان، نحتاجها في زمان أن بعض المسلمين قد تخلوا عن الرحمة، تخلوا عن هذه المبادئ العظيمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الناس. الرحمة أن يرحم الإنسان الصغيرة ويرحم الكبير، يرحم الناس جميعا. ليس من مصلحة المسلمين أن يجعلوا الناس يبتعدون عن الدين الحق الذي جاء به الله عز وجل. من مصلحتنا أن نصبر عليهم. بعض الناس يقول مدام هو غير مسلم يذهب إلى النار، وكأننا نوزع، قد يسلم قبل لحظات من حياته. الواجب علينا أن نحرص على هداية الناس، وأن نحرص على الرحمة بهم، وأن ننظر حتى ولو لم يكن الأب والأم على الإسلام، فكما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهم في أن تتخلى عن دينك ومبادئك وإسلامك، ولكن كما قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفة. يجب أن تحرص على مصاحبتهم بالمعروف، لأن الوالدين وإن كان على غير الإسلام فإن مصاحبتهم بالمعروف من أعظم الواجبات التي يجب أن يحرص عليها المسلم في حياته وفي مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. فحق الوالدين عظيم. لماذا أقول هذا؟ كثير من أبنائنا وإخواننا المسلمين في الغرب حينما يسلم يتحول عذابا على أهل بيته، كان في بيته محبوبا من أمه ومن أبيه، فلما أسلم أصبح سيفا سليطا على أمه وعلى أبيه. نقول: قل كما قال إبراهيم عليه السلام: سلام، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذا دليل على وجوب أن نقتدي بأنبياء الله الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله جل وعلا. أيضا من الأساليب الدعوية التي يجب أن نسلكها هو أن نقدم الدين، وأن نقدم الخير للناس، وأن نجعلهم يفكرون بعقولهم. ديننا دين عقل، ليس صحيح أن الإسلام يلغي العقل. الله جل وعلا في القرآن يقول: أفلا يتدبرون القرآن، تحتاج إلى إعمال للعقل. يقول سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أصحاب العقول. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول. المسلم عقله ليس صحيحا أنه يخالف الشرع. حتى إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه درة تعارض العقل والنقل قال: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. أنا قد لا يتبين لي الموافقة بين الشرع والعقل في جزئية معينة، لكنها تتبين للعالم الفلاني وتتبين للآخر وهكذا. ولهذا فرق الله عز وجل بين أهل العلم وبين غيرهم، كما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيضا من الأساليب التي اتخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى أن دعوته لم تعد تصل إلى هؤلاء الناس اعتزلهم كما أمره الله جل وعلا. فكان عاقبة صبره واحتسابه وما ناله من أذى ومن تحريق أن الله عز وجل وهب له إسحاق ويعقوب وجعلهم سبحانه وتعالى أنبياء. ولهذا يقولون إن يوسف عليه السلام هو نبي ابن نبي ابن نبي، فهو يوسف ابن إسحاق، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. بقي شيئا قليلا في حديثنا عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لعلنا نكملها في لقائنا القادم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعمر أوقاتنا بالإيمان، ويسعد أرواحنا بالقرآن، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.